السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيسعدني أن أتكلم في موضوع مهم لا يبلغه موضوع آخر ولا يقاربه في الأهمية، هو موضوع التوحيد وأهميته، الذي يقول فيه الإمام ابن تيمية رحمه الله: التوحيد سر القرآن ولب الإيمان. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن تكلم عن عقائد أهل الضلال من أهل الاتحاد شعاعات وحدة الوجود والجهمية والمعتزلة وغيرهم من الفرق الضالة، قال: أما التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب فشيء وراء ذلك كله. ثم قال: التوحيد نوعان، توحيد للمعرفة والإثبات، وتوحيد للطلب والقصد. فالنوع الأول توحيد للمعرفة والإثبات، فهو حقيقة ذات الرب وأسمائه وصفاته وأفعاله واستوائه على فوق سماواته على عرشه سبحانه وتعالى، وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمه. وقد أصبح القرآن عن ذلك جدا إقصاء، كما في أول سورة الحديث وأول سورة طه وآخر سورة الحج وأول سورة آل عمران وغير ذلك من السور التي تضمنت هذا النوع من التوحيد. وأما النوع الثاني فهو ما تضمنته سورة الإخلاص في وقت يا أيها الكافرون، وما تضمنه قول الله تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ومثل ما تضمنه أو تضمنته أول سورة تنزيل الكتاب وجملة سورة الأنعام وأول سورة الأعراف وآخرها، بل غالب القرآن في التوحيد، بل القرآن كله في التوحيد، بل القرآن كله في التوحيد، وذلك أن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته فذلك وأفعاله، فذلك هو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده سبحانه وتعالى وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الطلب والفقر، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في أمره ونهيه فذلك من مكملات التوحيد، وإما خبر عن أوليائه وما كافأهم به في الحياة الدنيا وما يجزيهم به في الآخرة فهذا جزاء على التوحيد، وإما خبر عن أهل الشرك وما نزل به من النكال في الحياة الدنيا وما يحل به من العقاب في الأخرى فذلك جزاء من خرج عن حكم التوحيد، فالقرآن كله في التوحيد وفي أهله وجزائهم وفي من خالف التوحيد من أهل الشرك وجزائهم، فأعاد القرآن كله في التوحيد، فهذا يدل دلالة عظيمة جدا على أهمية التوحيد، ولا يعرف هذه الأهمية الكبيرة العظيمة إلا أئمة التوحيد من الرسل الكرام أولي العزم وغيرهم، ولا يعرفه إلا من حدا حذوهم في الاهتمام بهذا التوحيد والدعوة إليه، ذلكم أن الله تبارك وتعالى ما خلق السماوات والأرض والجن والإنس والجنة والنار وشرع الجهاد وكثير من الأمور العظيمة، كل ذلك من أجل هذا التوحيد، وعلى رأس التوحيد كلمة التوحيد لا إله إلا الله على لسان كل رسول وعلى لسان كل نبي، وينهج به الملائكة الكرام، ويكفي ناطر الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فبين لنا أنه لم يخلقنا بغرض من الأغراض جل وعز وتنزه عن ذلك، وإنما خلقنا العبادة، هذا الرب العظيم الجليل الكبير الذي لا نستطيع أن نصفه ولا نخبر عن وصفه إلا بما أخبر به هو تعالى وتقدس عن نفسه. وأحب أن أقرأ بعض الآيات التي تنوّه عن عظمة الله سبحانه وتعالى وجلالته وعظمته، وأنه السيد هذا الكون وربه والمسيطر عليه من أجل ذلك ويستحق العبادة وحده سبحانه وتعالى، وأن يخلق له الدين، ولا نستطيع أن نعدل هذا الشيء، ولكننا نستوحي آيات من القرآن تدل على عظمة ربنا الجليل العظيم الذي يستحق هذه العبادة ويستحق أن نذل له وأن نخضع له وأن نستحي منه سبحانه وتعالى. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو السارب متصخم بالليل والسارب بالنهار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخدم بالليل وسارق بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلف هذا العبد يحفظونه من امر الله. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء من عباده وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال شديد الأخذ شديد البطش. له دعوة وحده سبحانه وتعالى. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض ضوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. هنا نكتشف عبر الله تبارك وتعالى في هذه الآيات العظيم الجليل الكبير العالم بكل شيء الذي لا يقع عليه شيء ولا يقف في وجه إرادة شيء سبحانه وتعالى. ويخضع له ما في السماوات والأرض وتخضع له الملائكة سبحانه وتعالى. وأنا لا أستطيع أن أعبر والمقام لا يستطيع بالتفسير هذه الآيات ولكن تفسير فيكم أن أقرأها عليكم. وآية أخرى في هذا المعنى تدل على جلال الله وعظمته وعزته وكبريائه وعزائه سبحانه وتعالى الذي تتضاءل كل عظمة وكل جلالة أمام عظمته. بل ليس هناك عظمة ولا جلالة أمام عظمة هذا الواحد القهار المعبود بالحق سبحانه وتعالى الذي قال سبحانه وتعالى: ألم تروا أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواء. سبحانه وتعالى كل شيء يسجد له ويخر خاضعا ذليلا لعظمته. الملائكة والأشجار والسماوات والأرض ومن فيها وعظمة المخلوقات مهما بلغت العظمة تتضاءل أمام عظمته. هذا الرب الذي يدعو الأنبياء إلى عبادته سبحانه وتعالى يدعون الأمم الذين ذلوا أمام الأشجار والأحجار وأمام الجن والشياطين وتجاهلوا عظمة الله تبارك وتعالى واستولى عليهم الشيطان وعبث بعقولهم في الماضي. ولا يزال هذا العدو الألد الذي حذر الله تبارك وتعالى منه البشرية: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأنا اعبدوني هذا الصراط. هذه دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدعون إلى عبادة هذا الرب العظيم عز وجل والذي وصف نفسه في كتبه المقدسة ووصف نفسه في هذا الكتاب العظيم في الآيات والسور بل في القرآن كله كما ذكر ذلك ابن القيم. ولعلي أقرأ بعض الآيات التي أشار إليها ابن القيم لتدلنا على عظمة الله وتدفعنا إلى محبته والخضوع له والإخلاص له وإجلاله وتقديس تقديسه والخضوع لجلاله سبحانه وتعالى. الناس يخضعون لبعضهم بعضا أكثر مما يخضعون لله العلي الكبير الذي خضع له كل شيء وذل له كل شيء سبحانه وتعالى. فلا ينبغي للعبد أن يكون عبدا إلا لله ولا يخضع إلا لعظمته وجلاله سبحانه وتعالى. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبق فيما قلت لكم من كلام الطيب أن حتى كل آية من آيات الله في القرآن متضمنة للتوحيد. شوف فقط انظروا إلى هذه الآية في آخر سورة، تضمنت توحيد الألوهية. والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية في قوله والله الخالق البارئ المصور. فهذه الآيات القليلة في آخر سورة الحديث تضمنت كل أنواع الدنيا، توحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية. ويقول الله تبارك وتعالى في أول سورة الحديث التي أشار إليها كلام ابن القيم، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. تضمنت أنواع الصفات بثلاث، سبح لله ما في السماوات والأرض، خضع لله وعبد الله توحيد العبادة، أنتم ما تعرفون هذه الأشياء، ها؟ وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، توحيد إيه؟ توحيد الربوبية، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، توحيد إيش؟ الأسماء والصفات. تضاحي إلى تدبر وإلى عقول واعية سعيدة وتعرف قدره وقدر منزله رب السماوات والأرض، هذا الرب العظيم وقدر هذا الرسول العظيم الذي أنزل عليه هذا القرآن. فنعمل نعلم هذا القرآن ونعمل به بعد التدبر والتعقل والتفهم والإدراك الواعي لمرامي القرآن ومقاصده، خاصة فيما يتعلق بذات الرب وأسمائه وصفاته وما يستحقه من العبادة والتقدير والتعظيم والإجلال والهيبة والخوف والحياء والمحبة والذل إلى آخر أنواع العبادات التي نعرفها من هذا القرآن العظيم ومن سنة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى. توحيد الألوهية والربوبية والصفات في هذه الآية التي تعتبر أعظم آية في القرآن الكريم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تضمن التوحيد العلمي الخبري، توحيد العلمي الخبري. هذه السورة على وجازتها قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إنها تعدل ثلث القرآن، هذه السورة على وجازتها إنها تعدل ثلث القرآن. هذا يقوله رسول الله إمام أهل التوحيد وأعرف الناس بربه وأعلمه به، أعلمهم به وأعلم الناس بهذا القرآن الكريم عليه الصلاة والسلام. ولا تقول الله عبد الله صلى الله عليه وسلم، ها؟ ما في تأمل ولا تدبر ولا تفهم، كيف تعرف القرآن؟ قال بعض العلماء من ابن تيمية إن القرآن ثلاثة، القسم الأول في الأحكام، والقسم الثاني في الأخبار والقصص وما شابه ذلك، والقسم الثالث في التوحيد. وهذه تضمنت كل أنواع توحيد الإثبات ذات الكمال بكل أنواع اسم الله تبارك وتعالى، وتوحيد التنزيه، تنزيه الله عن كل عيب ونقص، تعالى الله وتبارك وتقدس وتنزه عن كل نقص، وله الأسماء الحسنى والصفات. وأما التوحيد الثاني في فيه العبادة القرآن مليء به، وما بعثت الرسل من أولهم إلى آخرهم إلا من أجله، وما شرع الجهاد إلا من أجله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل هذا التوحيد. لأن توحيد الأسماء والصفات فطر الله الناس عليه فلا يثابرون فيه ولا يجادلون فيه. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. أما من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقولن الله. فكانت الأمم تنحرف وتضل في توحيد العبادة من أول انحراف بدأ في قوم نوح إلى آخر إلى قيام الساعة. أكثر ما يأتي الانحراف في هذا التوحيد، والشيطان يجلب بخيله ورجله على بني آدم الذي آل على نفسه ليغوينهم وليأتينهم من بين أيديهم وعن شمائلهم. قال لا ثم لا تجد أرحمهم الله. فهو يرقب في هذا الميدان فقط ويحسيه أن يعبد كثير من الناس أو أكثرهم أن يعبدوا الشيطان، لأنهم يعني يطيعونه في دعوته ويلبون دعوته إلى الشرك بالله فيعبدونه، كما قال فلم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن تعبدون هذا الصراط المستقيم. فالضلال يقع فيه. فهذا يمثل اسم كبير من القرآن، ومنها سورة قل يا أيها الكافرون التي أشار إليها الإمام ابن القيم رحمه الله. هذه تسمى سورة الإخلاص الثانية. تلك تسمى سورة الإخلاص لأنه أخلص فيها التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، التوحيد العلمي القدري. وهذه أخلص فيه العبادة لله. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم في إثبات العبادة لله تبارك وتعالى والبراءة من عبادة غير الله ومن العابدين غير الله. فهي سورة البراءة وهي سورة الإخلاص وهي آية عظيمة جدا، سورة عظيمة يجب أن نفهمها ونتدبرها لعظم شأنها وعظم شأن ما شاكلها في إفراد الله سبحانه وتعالى، في وجود إفراد الله تبارك وتعالى في العبادة والبراءة من عبادة الطاغوت. وأشار ابن القيم رحمه الله إلى بعض الآيات وإلى بعض السور، نذكر منها التي يخطر بالبال الآن، ومنها قول الله تبارك وتعالى في أول سورة تنزيل السجدة، تنزيل سورة الزمر، تنزيل قرآن الله الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إلى هذا أشار الإمام ابن القيم وإلى مثل قول الله تبارك وتعالى في هذه السورة قل الله أعبد مخلصا له. وأشار إلى مثل قول الله تبارك وتعالى في هذه السورة تهديدا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني من الأنبياء، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، فلله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حتى قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا في توحيد العبادة، تهديد لكل نبي، ما من نبي إلا وجاء الله. يا أهل التهديد العظيم وما تستجد قلوب المؤمنين حينما تتأمل وتسمع دوي هذا التهديد ودوي هذا التأمير لمن هذا شأنه. السماوات مطويات اليمين سبحانه وتعالى، السماوات والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. نحن نعبد هذا الوقت، النصارى اليهود المشركون القبوريون يعبدون الأموات ويعبدون البشر والأحجار، أي إنسان وأي رفقة للمسلم الذي يعبد هذا الإله العظيم. ولهذا ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. العزة لله يعني التوحيد، لأنهم لا يخطئون ولا يحسن الخطأ إلا الله، ولا يخافون ولا يرجون ولا يرغبون ولا يطمعون إلا فيما عند هذا الإله العظيم الجبار الذي بيده كل شيء، وكل شيء ملكه، وكل شيء هو آخر بناصره سبحانه وتعالى. نحن نبدو الله يجب المسلم أن يقف خائفا مشتعدا الفرح حينما يذكر الله، وحينما يعبده، وحينما يؤدي أي عبادة، فليكن في المقام الذي أشار إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لو أردت أن أشرح كلام القيم قد ينتهي الوقت، ولكن عندي في يعني في موضوع هذا فقرة وأنتبه إليها، ولكن هذا يحذف إلى أن تقرأوا هذا الكلام وهو في الجزء الثالث من مدارج السالكين صفحة 450، استفيدوا واستطيعوا به بمعرفة أنواع التوحيد والآيات التي أشار إليها، والقول قوله في الأخير إن القرآن في التوحيد، ثم ذكر أنواع التوحيد وما يتخمل التوحيد، استفيدوا من هذا الدرس. هذه خلاصة عظيمة جدا، والله نعترف بالعجز إننا ما نصل إلى مثل هذه الخلاصة في بيان ما اشتمل عليه هذا القرآن العظيم من التوكيل وأنواعه وحقوقه وما يسمى. فنحن والله نتسلمت على مثل هؤلاء العلمة ونأخذ منهم مثل هذه المفاتيح ونسير في ضوئها، نستفيد منهم في كتاب ربنا وسنة نبينا عليه أفضل الصلاة. هذا التوحيد لأهمية أنزل الله به الكتب وأرسل به الرسل وتحدث الله عن قصص الأنبياء. وأنا بجهد الضعيف كتبت كتابا اسمه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، فيه الحكمة والعقل، فإن شئتم فارجعوا إليه لتستفيدوا منه. بينت فيه دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأنه طريق رسمه الله لا تجوز الحيدة عنه يمينا ولا شمالا، فإن الحيدة عن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله حيدة وانحراف إلى الضلال والهلاك، لأن هذا المنهج وضعه الله تبارك رسمه للأنبياء جميعا من أول رسول نوح إلى خاتم محمد عليه الصلاة والسلام. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا رسول. هذا يحكي لنا دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لماذا تبدأ، وما هي خلاصة دعوتهم عليهم الصلاة والسلام. ولا أثبت وجوب التزام هذا المنهج بالأدلة من القرآن والسنة والفطرة والعقل، وأن الدعوات التي لا تبدأ في التوحيد ولا تنطلق من التوحيد أو تنطلق بالتوحيد، فإن هذه دعوات قد حالت من منهج الله واختارت طرق الضلال والهوى وانحرفت بالمدعوين عن صراط الله. موجودة الآن على وجه الأرض إذا رسمت لنفسها طريقا للدعوة إلى الله غير الطريقة التي رسمها الله لأنبيائه ورسله والتزموها ونفذوها فقد ضلوا. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ومن يرغب إيش ملة إبراهيم؟ توحيد، والدعوة إلى التوحيد، وبدأ بالدعوة إلى التوحيد وناضل في هذا الميدان وحارب القريب والبعيد وناظرهم وأقام الحجة عليهم، ثم بعد ذلك لما يئس من استجابتهم ذهب إلى أصنام وحطمها، واختاروا لأجل هذه الأصنام ورغبوا من أجلها، ولم يروا شيئا يشفي غيرهم إلا أن يقذفوه بالنار، فنجاه الله سبحانه عليه بردا وسلاما. وكذلك نوح قبله ألف سنة إلا خمسين عاما يدعو إلى توحيد الله فقط. لما تأتي إلى بلد عندهم خرافات وبدع والشرك وضلالات، تقول لهم تعالوا نقيم دولة وإلا حكام حكامنا محصومين. أما طريقة التي رسمها الله تبدأ الصحيح عقيدة عقل تخبر أن الله هو ربنا وأن يعبد الله وأن يخلص له الدين، فإذا أفرحهم واستجابوا دخلوا الإسلام تماما، وهم سيكون على أتم الاستعداد لتنفيذ حاكمية الله. وإذا رفضوا هذا فسوف يرفضون الحاكمية أيضا ونستجيب له. ومن السفه ومن مخالفة دين الأنبياء ومنهجهم أن تقفز إلى الحاكمية وتصدق لا بشيء كما تفعل تسليم المساواة، إما تذهب إلى جانب تصوف وإما تذهب إلى جانب السياسة، فتترك دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فتكون النتيجة هي الضياع والخسران في الدنيا والآخرة، لأنها قامت على غير منهج الأنبياء وقامت على أسس فاسدة وقامت على أهواء، لأنه إذا لم يكن عندهم أهواء وأغراض شخصية ومصالح لما قفزوا عن دعوة الأنبياء التي التزموها وفرضوها. ولهذا أشار ابن تيمية رحمه الله أول سورة الأعراف يشير إلى دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما من نبي نوح ويعني يهود وصالح وشعيب قص الله قصتهم، كل واحد يدعو قومه يقول أن اعبدوا الله أن اعبدوا الله ما لكم إلا، وبين مواقف هؤلاء الضالين وكيف كذبوهم وكيف رموهم بالسفاهة وكيف رموهم بالجاهل وكيف وكيف، بين هذا. فأعداء الأنبياء يحاربونهم من أجل أنهم يدعونهم إلى عبادة الله وحده وإخلاص الدين له ونبذ الأوثاق في وصلها والبراءة منها، فيقف من خذلهم الله وكتب عليهم الشقاء يقفون في أوج الأنبياء يردون عليهم دعوتهم دعوة التوحيد، والأنبياء لا يتجاوز، إذا استجابوا الحمد لله مشوا بهم خطوات أخرى، وإذا لم يستجيبوا وقفوا في هذه النصرة ولا يتجاوزونها ويظلون يلهجون بالدعوة إلى التوحيد. والرسول كما عرفتم عاش 13 سنة في مكة يدعو إليه إلى التوحيد، الدولة موجودة في ذهن الرسول وفي القرآن لكن يدعو التوحيد، والذي أرسل الرسول بالوداع ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وكان يا خباب طرم المرة قال ادعو الله على المسلمين أنه الإسلام وكذا وكذا، قال إنكم تستعجلون، والله ليظهرن الله هذا الدين حتى تسير المرأة من صنعاء إلى حضرموت لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها، يعني أم يظل الدولة الإسلامية التي وعد فيها هذا الرسول وهذا الظهور العظيم، لكن ما استعجل على ما الآن أبدأ أقيم الدولة وعدل أقيم الدولة، فإذا كان مثلا بعدين أقيم الدولة ما يقول مثل هذا الكلام عليه، بل صبر وصابر وهو يعلم تماما أن الله سيظهر هذا الدين على الأديان كلها وأن دولة الإسلام ستقوم، يعرف هذا تماما وشيء مضمون له تماما، لكنه والله ما كفز أيها ماشي بعقل ورتابة مشية الحفيل والداعي المؤمن، وكان يكتب إلى الأمراء وإلى غيرهم وإلى قيصر وكسرى ها قل يا كتاب تعالى إلى كلمة السلام بيننا وبينهم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض الأرضاء من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنهم مسلمون. كتب إلى كسرى بهذا هذا الكلام وكتب إلى غيره قريبا من هذا المضمون عليه بعد ما قامت الدولة يدعون له، وحينما بعث معاذ أو أي أمير ينسب له طريق الدعوة فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أداء الله، كما في حديث معاذ حينما بعث اليمن إنك تأتي قوم على كتاب أهل كتاب يؤمنون بالجنة يؤمنون بالنار يؤمنون بالله يؤمنون بالملائكة ويقول لا إله إلا الله، لكن أفسدوا معنى لا إله إلا الله، فقال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله،
فإنهم أطاعوا لذلك فأخبر فتبهم فتبه أخرى أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم من الله إلى فقرائهم. هذه هي الطريقة الصحيحة، هي الطريقة الصحيحة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الآن العالم الإسلامي تذهب إلى الشرق والغرب فتجد يعني أوثان وقبور لا أو ولا، تجد مدن من القبور تدعى من دون الله ويستغاث بها من دون الله، وتشد إليها الرحال كما تشد البيت الأصيل، ويطاف بهذه الأوثان ويركع ويسجد لها، ويعتقدون فيها ما يخجل من العبودات من أنها تعلم الغيب وتتصرف الكون. وأنا جئت بعض البلدان ورأيت كيف الخشوع والخضوع والذل والطمع في أموال لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة. والله ما رأيت هذا الخشوع عند بيت الله العظيم ورب السماء، ويخفور بعض كما يخفور الثور ويخر يهوي هكذا على عتبة الولي طمعا ورجاعا وخوفا ورغبة، وينسى الله سبحانه وتعالى. أمر عظيم. الدعوات الموجودة غير دعوة الإمام من جدنا الحمد لله فكيف تتفرج أمام هذه المشاهد المخفية ولا تراها نصر؟ بل يذهبون في أيام الانتخابات إلى هبل في هذه الأوثان أقبلها فيخرون لها راكعين ويقدمون لها الزهور والنذور، بدل أن يدعو التوحيد والله يقصون هذه الأمور. دعاة إسلاميين والله في أيام الانتخابات يذهبون يرقدون ويركعون لها ويقدمون لها الحرير والزهور وإلى آخره إجلالا وتعظيما لها، فيظلون ويظلون الأمة ويغرقونهم ويغمسونهم غمسا الى الحضيض باذن الله تبارك وتعالى. ولا تجد دعوه هذه الوثنيه الا دعوه الله تبارك وتعالى. على كل حال الوقت لا يكفي، ولكن ساكتب لكم مقتطفات منه واحيلكم على كتب التوحيد، فان هذه المحاضره ما قالت لا تغني شيئا، انما اتوجهكم بينكم شيء من مكان التوحيد وفضله وما شاكل ذلك. فدرسوا كتاب التوحيد للإمام محمد رحمه الله وفهموا حق الفهم، واقرأوا شروحه لشيخ العزيز الحميد وكتاب فتح المجيد والقول السديد وقراءة الموحدين وما شاكل ذلك، واقرأوا كشف الشبهات والأصول الثلاثة والتوسل للوسيلة لشيخ الإسلام تيمية، ولا كتاب دراسة الأحسان للإمام ابن القيم، وقرأوا القرآن قبل كل هذه. فإن كتاب التوحيد كما قال لكم ابن القيم رحمه الله، وقرأوا كتب ابن تيمية عموما، فإنهم في أي مجال يكتب لابد أن يعرج على عقيدة ويستطرد إليها لأهميتها عنده. وقرأوا كتب ابن القيم أيضا أخرى مثل زاد المعاد، فإن له لمحات وإشارات توضيحات في هذا الباب. أنا لعلي أكتفي بفترة من الفترات الآن وأقف عن الكلام. كان عندي يعني بيان خطورة الشرك، وإذا سمحتم أعطي لمحة عن بيان خطورة الشرك التي بينها القرآن، وإذا كنتم من القرآن تفهمونها. عندي شيء لفت نظري وأنا أتأمل في الصلاة في الحج في حياة المسلم، فأرى أن هذه العبادات بل حياة الإنسان كلها قائمة على توحيد الله تبارك وتعالى. فنأتي إلى الصلاة. أنت حينما تتوضأ تبدأ تقول بسم الله سمي الله، هذا توحيد أو لا؟ إذا فرغت يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما من أحد يتوضأ فيسرغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذه الفضيلة لأن هذا توحيد، تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فيه، فتفتح لك أبواب الجنة الثمانية لا تدخل من أيها شئت، لأن هذا التوحيد كلمة لا إله إلا الله التي تقول أشهد أن لا إله إلا الله دوّرت السماوات ومن فيهن غير الله تبارك وتعالى ومن فيهن غير الله في كفة والأرض السبع أيضا في كفة ولا إله ما في كفة لا ما بهن لا إله إلا الله. هذا جاء عن موسى عليه الصلاة والسلام وفي هذا الأثر شيء من الصح ولكن يشده وصية نوح لابنه عليه الصلاة والسلام أوصى عند موته قال يا بني أمرح بلا إله إلا الله فإنها وهذا صحيح هذا حديث صحيح فإنها لو وضعت في كفة ووضعت السماوات السبع والأراضين السبع في كفة لمالت بهن لا إله فإذا قالها العبد صادقا مخلصا لله تبارك وتعالى يعرف معناها ويخلص فيها ويعمل مقتضاها تفتح له أبواب الجنة. تنتقل إلى الصلاة حينما تدخل في الصلاة تفتحها بالتوحيد توحيد الله هذا توحيد أو لا توحيد إما تقول وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إلى آخر هذا التشهد وإما تقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أنواع يأتي الاستفتاح كلها توحيد ومن جملتها اللهم رب إسرائيل وميكائيل وإسرائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين ذلك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط وجاء في صلاة الليل أنواع كثيرة من الاستفتاحات من أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثلاث مرات الحمد لله الحمد لله ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام يقول هذا وورد أنه يكبر الله عشرا ويحمد الله عشرا ويسبح الله عشرا في بعض صلواته في الليل عليه الصلاة والسلام. خلاص كثير من هذه الأنواع كلها توفيق. ثم بعد ذلك تقرأ سورة الفاتحة وهي كلها توفيق. الحمد لله رب العالمين توفيق الرحمن الرحيم توفيق مالك يوم الدين توفيق إياك نعبد وإياك نستعين توفيق. شوف كيف ثلاثة طبعا التوحيد حينما تركها ماذا الله توحيد سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبوح وقدوس سبوح وقدوس سبوح وقدوس قبل ما يحصل توحيد وأكثر ها يعني تأتي أيضا في الركوع ترفع سمع الله من التوحيد ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد حق ما قال أنت مجد حق ما قال عبد وكل لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا يفعل في الجد توحيد أو لا توحيد بارك الله فيك وسخر ساجدا لله تبارك وتعالى توحيد فتقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان عشرة أو أكثر سبوح القدوس سبوح القدوس سبوح القدوس تقول مثل هذا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا أقصد إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الدعاء الذي علمه رسول الله البكر يدعو به في صلاة التوحيد واستشهد التوحيد ونسيت الأذان يرفع شعار التوحيد. فهذه العبادة انظروا ماذا تضمنت من توحيد الله في كل حركة من الحركات كلها قائمة على توحيد الله تبارك وتعالى. الحج حينما تتأمله تجد كل قائم على التوحيد يعني التلبية التي تشرع فيها في الحج لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والبرك لبيك اللهم لبيك سماها قال إيه قالوا أهل رسول الله بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والبرك لا شريك لك ولا تأتي إلى مفتتح بل رسول الله عليه وسلم أصحابه ظلوا يهتفون بشعار التوحيد ويرفعون أصواتهم به حتى بحت أصواتهم. وإذا جاءوا في أول رسول في مناسبة أخرى إذا ذهب في غزوة أو في سفر لا يأتي شرفا إلا ويكبر الله عليه الله ويكبر ولا يهدف في من حدث إلا ويسبح الله تبارك وتعالى. والشاهد الرسول ظل وأصحابه يهتفون بالتلبية إلى أن دخلوا مكة، وبعدين يأتي يكبر ويطوف ويقرأ القرآن أو يذكر الله توحيد، ويأتي إلى مقام إبراهيم ليصلي ركعتي التوحيد ويقرأ فيهما سورة التوحيد والأخلاق. قل يا أيها الناس ترضي عن التوحيد، والله كل شيء يعني تتحرك تنام تسافر تسيطر تقرأ تصلي توحيد توحيد توحيد، لكن الناس غافلين يحتاج إلى تنبيه ليدركوا تغلغل التوحيد في كل حركة من حركات الموت. لما جئنا عندك أن يقول لها توحيد، لما تستيقظ أبدي كل نحن أنا يا أخوة تنبيهات أنبيكم إلى أهمية التوحيد ومكانه، حيث إن حياتك أيها المؤمن إن كنت صادقا في إيمانك ومخلصا في توحيدك تستطيع أن تجعلها كلها توحيد وتقديس وإجلال وعبادة لله رب العالمين. فليأمي التوحيد. أما خطوة الشرك أنتقل الآن لهذه النقطة لا تفوتنا، فسمعت ما قرأنا من تهديد الله للأنبياء لئن أشركت ليحبطن عملك ليقتلن، وقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنه رسول. نوح إبراهيم أبو الأنبياء إمام الموحدين إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام يقول اجنبني وبني أن نعبد، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال بنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلها لها آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. كأني قفز لم آخذ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إذا عرفت صورة الشرك لا تزداد إن شاء الله إلا تشبثا بالتوحيد ومعرفة بمكانة التوحيد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على توحيده وإجلاله وتعظيمه وإخلاص الدين له، وأن يجنبنا وإياكم الشرك والبدع والنفاق ما ظهر من كل ذلك وما بطن. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سؤال يقول ما هي الطريقة المثلى في نظركم لدراسة كتب العقيدة والأخذ منها، وما هي المصالح التي توجهونها لطلاب العلم المبتدئين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الطريقة المثلى لدراسة كتب العقيدة وغيرها، أول عمل نقوم به حفظ الكتاب الذي يوجهنا إليه العالم الذي نريد أن نتلقى عنه العلم، فإذا وجه إلى الفصول الثلاثة فقط أكشف الشبهات، حفظ له قيمة ويساعدك على الفهم ويساعدك على مواجهة المشاكل في العقيدة. فأول خطوة تعمل حفظ هذا الكتاب في توحيد العبادة، إما كتاب التوحيد تبدأ به، إما الأصول الثلاثة، إما كشف الشبهات، على حسب ما يراه العالم الذي تريد أن تتعلم عليه. ما تدرس على نفسك، وإنما تجد بركبك متواضعا لله تبارك وتعالى
فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا ما يسمع. فكيف أنت لا تخفض جناحك أمام العالم وتجلس بين يديه تأدبا لتأخذ منه؟ نحن ليس عندنا تكبير في الأشخاص والغلو والإطراء فيه، ولكن عندنا الأدب وعندنا الإحترام ومعرفة قدر علماء السنة خاصة. فإن علماء البدع ليسوا بعلماء، العلماء هم العلماء في كتاب الله وعلماء التوحيد وعلماء السنة. ولو لم يكن لهم هناك ثرثرة وطنطنة وشنشنة كما يفعلها غيره، فتجلس عند هذا العالم وتتعلم منه طريق النصر، تتعلم على عالم، فإنه يقرب لك البعيد ويعطيك خلاصة خبراته الطويلة، وتحصل منه في الجلسة الواحدة على ما قد لا تحصل عليه طول حياتك، أو لا تحصل عليه إلا بعد سنين. هذه الطريقة المسلمة، هذه مساعدة في الكتاب القليل على اختيار كتاب ثم تتعلم منه، تعلم منه كما هو شأن السلف الصالح، فإنهم كانوا لا يتلقون العلم إلا على العلماء. فإذا لم يتلقى العلم والقرآن العلماء سموه صحفي أو مصحفي. الذي يقرأ القرآن مثلك هذا الشيخ سموه مصحف، والذي لا يقرأ الحديث والفقه وغيره على ما يقال له صحفي، لأنه يتعلم من الصحف لا يتعلم من العلماء. فالعلماء أنت تتعلم منهم أول الأخلاق والأدب إلى جانب العلم. وقد كان مالك يرحل إليه الناس من أنحاء الدنيا، وممن رحل إليه يحيى بن يحيى النيسابوري الإمام العظيم الذي قال في الإمام أحمد ما رأى مثل مالك. هذا قرأ الموطأ على مالك ثم قال من هجره، لاحظ مالك إيش هذا جالس هذا الإنسان، صبر صبر أنا مدريش أنت جالس أنت أنت من الموت. قال أتعلم من أخلاقه، أتعلم من أخلاقه. لهذا ترى كثيرا من الناس يأنف من الظهور إلى أهل العلم والأخلاق، ويأنف من الجلوس بين يدي العلماء. هذا الله أعلم سبب الغرور ورداءة الخلق، لهذا تجد هؤلاء عندهم من الغرور ومن الجهل والغطرسة والاعتزاز ومن رداءة الأخلاق ما لا تجد. فإذا انطوى الإنسان عن نفسه ولا يعلم نفسه، هذا دليل على مرض. فالطريق المسرع أن تأخذ العلم علم الطريق، وهم يوجهون إلى الكتاب الذي يلائم ذكاءه وما عندك من قدرات، هو يعرف تصرف. هذه عندي الطريقة المثلى، وأرشدكم إلى الكتب التي ذكرتها لكم في هذه الكلمة.
وهنا سؤال يقول: ما رأيكم في قول من يقول إن الاجتماع مطلب أساسي، فإذا جاء ما يفرق الاجتماع فيجب أن يرفض حتى ولو كان الذي جاء أو الذي جاء به هو التوحيد؟
يعني اجتماع الأمة، اجتماع الأمة يقصد الاجتماع مطلب الأساس. فإذا جاء شخص بما لا يضيق حقل هذه الغاية فإنه يجب أن يرفض، يعني نخالف هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهدي القرآن الكريم في الاجتماع على الحق. هل الله تبارك وتعالى يريد مجرد اجتماع ولو كان تحت غاية هذا الاجتماع الخواصف والخوارج والباطنية وعباد القبور وما شاكل ذلك؟ هل هذا الاجتماع الذي أمر الله به؟ هل هو معنى قول الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا؟ وإيش حبل الله؟ القرآن والسنة. يعني تكون الرابطة الوحيدة بين قفتكم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هذا الاجتماع يريد الله أن يكون على الحق وعلى الوحي الذي ألزمنا به وكلفنا به.
هذا اللي يريد الله عز وجل. لكن ماذا أسمي أعداء الأنبياء أو جهلة السفهاء؟ لهم آراء ونظريات سياسية تخالف منهج الأنبياء ومنهج محمد خاتم الأنبياء. من الدعوة الحارة إلى الاجتماع الحق وعدم تفريق الدين. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منها شيء، بالله لو فرقوا دينهم واجتمعوا تحت راية ديمقراطية ولم يكتف هؤلاء بالمنادات لتجمع الصوفية والروافض والخرافات تحت راية الوحدة، بل صاروا يحتفون بوحدة الأديان ويحتفون بأخوة النصارى. هؤلاء هذه النظريات الفاسدة المضادة لما جاء به الأنبياء عليه الصلاة والسلام آلت فيهم هذه الأهواء إلى الدعوة إلى وحدة الأديان وإلى التحالف مع الشيطان وإلى التحالف مع العلمانيين والشيوعيين وإلى أخوة النصارى واليهود والوثنيين. وما ندري إلى ماذا ستنتهي، هل ستنتهي بمروقهم من الإسلام تماما أو ماذا ستنتهي إلى ماذا ستنتهي إلى ماذا. فالدعوة الصحيحة أن نجمع الناس على حساب الله وتنفسه، فمن استجاب يدخل إن شاء الله في حضيرة الزنقة الناجية والطائفة المنصورة، ومن أبى فقد اختار لنفسه أن يكون من الفرق الهالكة التي أخبرنا عنها رسول الله، لأنها أبت أن تنضوي تحت راية التوحيد وتحت راية الاتحاد وأبت إلا أن تسلك السبل التي يدعو إليها الشياطين شياطين الإنس. ولا يخلق الله نفسا إلا وسعها. وإننا لنلمس الآن نتيجة هذه الدعوات على وجه الأرض. ما الذي يحدث الآن في أفغانستان بين أصحاب هذه الدعوة؟ ما الذي حصل لما فتح الساد؟ ألم يبدأ أصحاب هذه الدعوة يتناحرون فيما بينهم ويقتل بعضهم بعضا من أجل الشرار؟ الآن نرى انتسابات دعوة الإمام المجد الحمد الوهاب لم يختلف علماء هذا المصدر إلى غيره. ما حصل اختلاف منهجي ولا اختلاف عقدي ولا اختلاف سياسي ابدا، لانها دعوه قائمه على قول الله وعلى قول الرسول. بينما الان اصبحوا هؤلاء جماعات، جماعه التفكير، جماعه الجهاد، جماعه التبير والتثبت، جماعه 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 اولا. يعني ما في شيء عظيمهم من التفرق. العاقل التفرق هو قام على الكتاب والانتفاع حوله. لهذا يقول أمد من أحرص لله، ومن هؤلاء المخلصين دعوة محمد بن بحر رحمه الله. فترى علماءه إخوة، ليس بينهم اختلاف منهجي ولا عقائدي ولا سياسي ولا فكري ولا شيء.
جزى الله خيرا الشيخ على ما قدم.